أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال: ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير. بعد أن أثبتنا وجوب التصدق أو بناء على الالتزام بوجوب التصدق في مجهول المالك، إما من قبل من بيده العين وإما من قبل الحاكم الشرعي بعد دفعها إليه، إذا التزمنا بوجوب التصدق فحينئذ يقع الكلام في أن مستحق هذه الصدقة من هو. في المقام يوجد احتمالان: الاحتمال الأول أن مستحقها هو الفقير وهو الذي يبني عليه المصنف، والاحتمال الآخر أن مستحق هذه الصدقة هو مطلق الشخص، مطلق الإنسان، سواء كان فقيرا أو كان غنيا. وجه الاحتمال الثاني هو عبارة عن إطلاق الأدلة، فإن الأدلة التي تأمر بالصدقة في مجهول المالك ليست مقيدة بأن تعطى إلى الفقير، فمقتضى إطلاق هذه الأدلة هو جواز إعطاها للأغنياء وللفقراء. وقلنا في الدرس السابق أن هذا الوجه هو الذي بنى عليه صاحب الجواهر رضوان الله عليه، فإنه يرى أن مجهول المالك يجوز إعطاؤه للأغنياء فضلا عن الفقراء. وقلنا أنه على هذا الأساس جوز إعطاء سهم الإمام عليه السلام للأغنياء لأنه ألحقه بمجهول المالك، وذلك لأن سهم الإمام وإن كان مالكه معلوما إلا أنه من مالكه لا يمكن التوصل إليه والوصول إليه، وقد ألحقنا سابقا في الدرس السابق المال المعلوم المالك لكن الذي لا يمكن الوصول إليه ألحقناه بماذا؟ بمجهول المالك. وأما الاحتمال الأول الذي يبني عليه المصنف والمشهور يبني عليه أيضا، وهو أن مستحق الصدقة هو الفقير فقط، مدرك هذا الاحتمال هو دعوى انصراف الأدلة. انصراف الأدلة إلى الفقير، فالمتبادر من الأمر بالصدقة في كل دليل هو ماذا؟ هو الفقير. تصدق معناه أعطيه إلى ماذا؟ إلى الفقير. هذا التبادر، هذا الانصراف يمنع من التمسك بالإطلاق بلا إشكال. بل بعضهم غير المصنف استدل بأدلة أخرى على أن مستحق هذه الصدقة هو الفقير من قبيل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية الشريفة، فإنها بعمومها تشمل محل الكلام. والمهم هو التبادر ودعوى الانصراف، فإنها دعوى في محلها، فإن مطلقات الصدقة الأمر بالصدقة في أي مورد وردت المتبادر منها والمنصرف منها هو عبارة عن أن مستحقها هو خصوص الفقير. إلى هنا يتم الكلام في هذا الفرع بحسب ما ذكره المصنف. هناك تعليق أجلنا الكلام عنها في الدرس السابق إلى هذا الدرس، وهو إدخال سهم الإمام في محل الكلام كما صنعه صاحب الجواهر. إدخاله في محل الكلام بناء على الفرع السابق يكون واضح، لأنه مال معلوم المالك لكنه لا يمكن الوصول إليه، فحينئذ يكون حال مجهول المالك في وجوب التصدق به عن صاحبه إذا اخترنا هذا القول. فهل يجب التصدق بسهم الإمام عليه السلام عن الإمام عليه السلام؟ حيث أن الذي يصرف سهم الإمام يجب عليه أن ينوي ماذا؟ التصدق به عن صاحبه. هذا المطلب المتأخرين أنكروا ذلك فقالوا بأن هذا ليس تاما، فإنه صحيح من ناحية كلية أن المال المعلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إلى صاحبه لغيبة، لسجن وأمثال ذلك، هذا يلحق بمجهول المالك، لكنه إنما تنطبق عليه أحكام مجهول المالك فيما إذا لم نعلم رضا ذلك المالك بصرفه في مورد خاص. وأما إذا علمنا برضا المالك بصرفه في مورد خاص حينئذ لا تجري عليه أحكام مجهول المالك من التصدق ونحو التصدق. والسر في هذا القيد واضح جدا، فإن هذا المال بذلك المالك المعلوم الذي لا يمكن الوصول إليه إنما تجري عليه أحكام التصدق فيما إذا لم نحرز رضاه بصرفه في مورد معين، لا نعلم رضاه بصرفه في مورد معين، حينئذ تجري عليه أحكام التصدق وأمثال التصدق، فإن التصدق تصرف لا نعلم برضاه به لكن نحتمل أنه يرضى به بعد أمر الشارع به. أما إذا علمنا أن مالك هذا المال يرضى جزما وقطعا بصرفه في هذا المورد، حينئذ هل يجوز التصدق به؟ بلا إشكال لا يجوز التصدق به، واضح، لأن التصدق تصرف محتمل الرضا، بينما هذا تصرف شنو؟ معلوم الرضا، نقطع برضاه به بحسب الفارق. إذن النوبة لا تصل إلى التصدق سواء كان في مجهول المالك أو في معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه، لا تصل النوبة إلى التصدق إلا بعد ماذا؟ إلا بعد فرض عدم إحراز رضا المالك بصرف المال في مورد خاص. ومن هنا يظهر أن الكلام في الصدقة في مجهول المالك فيما نحن فيه لا يشمل فهم الإمام. لماذا؟ لما ذكروه من أننا نحرز رضا الإمام عليه السلام صاحب هذا المال بصرف هذا المال في مورد خاص، فحينئذ لا تصل النوبة إلى الصدقة وأمثال الصدقة. والمورد مصرف الخاص لسهم الإمام الذي نحرز برضا الإمام فيه هو كل ما يرتبط بترويج الدين وإعلاء كلمة التوحيد والتبليغ، تبليغ الإسلام ونشر الإسلام في بقاع الأرض، كل ما يرتبط بهذا هذا مصرف نعلم برضا الإمام عليه السلام به، مع العلم برضاه بصرفه في مورد خاص لا تصل النوبة إلى التصدق وأمثال التصدق. قال ثم إن مستحق هذه الصدقة هو الفقير، لأنه المتبادر من إطلاق الأمر بالتصدق، إن في مقابله هو دعوى جواز إعطاء للأغنياء تمسكا بماذا؟ بإطلاقات الأدلة تصدقت به. الفرع الآخر قال وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان. وبعد ذلك هل يجوز إعطاء هذه الصدقة في مجهول المالك، يجوز إعطاؤها للهاشمي أو لا أنها محرمة على الهاشمي؟ طبعا هنا لابد أن نفترض أن هذه الصدقة من غير الهاشمي، يعني هذا قيد وإن كان المصنف لم يذكره لكنه واضح التقدير، أن تكون الصدقة يعني أن يكون صاحب المال غير هاشمي، حينئذ يقع هذا الكلام أنه هل يجوز إعطاؤها للهاشمي أو لا. أما إذا كان صاحب الصدقة وصاحب المال شنو هاشميا، فإنه يجوز إعطاء صدقة الهاشمي المال للهاشمي بلا إشكال. إذن في محل كلامنا لابد أن نفترض أن صاحب الصدقة صاحب المال مالك المال ليس هاشميا، حينئذ يقع الكلام أنه هل يجوز إعطاء صدقة غير الهاشمي في محل كلامنا للهاشمي أو لا. المصنف يقول قولان احتمالان بل قولان لوضوح، بل لا كلامنا في الأعمال المجهول ما هو معلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه حتى في عهد العلم بأنه شو اسمه، عممنا الكلام حتى لمعلوم المالك الذي لا يمكن الوصول إليه.
لكن أصل مسألة مجهول المالك،
أي أصل مسألة مجهول المالك، فبناء على تعميمها حينئذ يقع الكلام. لو علمنا أن مالك المال هاشمي لكن لا يمكن الوصول إليه، فهل يجوز التصدق بمال على الهاشمي غير هاشمي؟ هل يجوز التصدق بمال على الهاشمي أو لا؟ أو شككنا في المالك لا نحرز أنه هاشميا، واضح، فهل يجوز التصدق بصدقته على الهاشمي أو لا؟ المصنف يقول قولان. القول الأول هو الجواز، جواز التصدق بهذا المال على الهاشمي وإن كان صاحب المال ليس شنو هاشميا أو مشكوك الهاشمية. ومنشأ هذا القول هو دعوى أن هذه الصدقة ليست من الصدقات الواجبة، وما يحرم على الهاشمي هو الصدقة شنو واجبة، كما ورد في عدة روايات أن ما يحرم على الهاشمي هي الصدقة الواجبة، وأما ما عدا ذلك فلا بأس به، هذا مضمون هذه الروايات. وما نحن فيه ليس الصدقة صدقة واجبة، لأن الصدقة ليست واجبة على ماذا؟ على المالك، ليست واجبة على المالك، أساسا هي على المالك، على مالك هذا المال، على صاحب هذا المال لا يجب عليه أن يتصدق بماله كما هو واضح، وإنما يستحب له التصدق. إذن الصدقة مستحبة وليست واجبة، والصدقة المحرمة على الهاشمي هي خصوص الصدقة الشنو؟ واجبة. وهذا معناه أنه يجوز دفعها علما إلى الهاشمي. هذا وجه القول بالجواز. القول الثاني هو عدم الجواز. ووجه هذا القول هو دعوى أن الصدقة وإن كانت مستحبة على المالك، إلا أن الذي يدفع الصدقة ليس هو المالك بحسب الفرض. الذي يدفع الصدقة هو من؟ من وجد المال. ومن الواضح بأن من وجد المال يجب عليه التصدق، لأنه يستحب له التصدق. من وجد المال بناء على اختيار وجوب التصدق حينئذ يجب عليه التصدق، فالصدقة منه تكون صدقة شنو؟ واجبة وليست مستحبة. فإذا كانت واجبة حينئذ تدخل في الصدقات الواجبة التي لا يجوز إعطاؤها إلى الهاشمي. وأما قولك بأن هذه الصدقة عن المالك والصدقة على المالك ليست واجبة، المصنف يقول هذا غير صحيح، لأنه ليس من الواضح والمعلوم أنها صدقة عن المالك. من قال أنها صدقة عن المالك؟ لعلها تكون صدقة من الدافع لا من المالك، وذلك في حالة رد المالك للصدقة كما تقدم. المالك بعد أن يظهر مخير بين أن يقبل الصدقة فتكون صدقة عنه وله الأجر والثواب، موتي، وبين أن ماذا؟ أن يرد الصدقة فتكون صدقة عن من؟ عن الدافع، ويضمن له الدافع ويغرم له الدافع كما تقدم. إذن هذه الصدقة التي دفعها هذا الدافع ليس من الواضح أنها حينما دفعت عن المالك، حتى نقول أنها صدقة مندوبة ويجوز إعطاء الصدقة المندوبة لمن؟ إلى الهاشمي، لاحتمال أن تكون صدقة عن الدافع، واضح؟ وليست عن المالك حتى نقول أنها صدقة شنو؟ مندوبة. والدافع بحسب الفرض يجب عليه التصدق، لأنه يباح ويجوز له التصدق، فتدخل في باب الصدقات الواجبة، وحينئذ لا يجوز إعطاؤها علما إلى الهاشمي. قولان في المسألة. طبعا هناك شيء ما نبه عليه المصنف، بل نبه عليه المعلقون بأجمعهم تقريبا، وحاصله أنهم قالوا أن الأدلة الدالة على تحريم الصدقة الواجبة على الهاشمي لا يراد بها كل الصدقات الواجبة ولو وجدت بالعرض وأمثال ذلك، وإنما يراد بها خصوص الزكاة. خصوص الزكاة، الصدقة الواجبة المحرمة على الهاشمي هي الزكاة، زكاة المال، دون غيرها من الصدقات، ولو كانت شنو؟ ولو كانت واجبة بنذر أو بشكل شيء آخر كما في محل الكلام. نعم، بعضهم عمم الصدقة المحرمة على بني هاشم لما لغير الزكاة من قبيل ما كان الصدقة لدفع البلاء وأمثال دفع البلاء الذي ينزه بني هاشم عن قبولها من هذا الباب. من الواضح بأن الصدقة في محل كلامنا الصدقة عن مجهول المالك ليست زكاة، ولا أعطيت لغرض دفع البلاء عن من؟ عن صاحبها، لم تعطى لهذا الغرض أصلا. فحينئذ وحتى لو فرضنا أنها كانت واجبة فهي لا تكون محرمة على ماذا؟ على الهاشمي، لأن المحرمة هي خصوص الزكاة الواجبة مثلا، وهذه ليست زكاة واجبة. إذن الجواب يكون من وجهين. الوجه الأول هو إنكار أنها صدقة شنو؟ واجبة على المالك، لأنها ليست واجبة على المالك وإنما هي مستحبة على المالك. الوجه الثاني هو إنكار أن لو سلمنا أنها واجبة، لكن ليست كل صدقة واجبة تكون محرمة على الهاشمي، وإنما الصدقة المحرمة على الهاشمي هي خصوص الزكاة. قال: وفي جواز إعطائها للهاشمي قولان، من أنها صدقة مندوبة على المالك، وإن وجب على من هي بيده، على الشخص الواجد يجب عليه أن يتصدق، إلا أنه نائب كالوكيل والوصي، هذا وجه شنو؟ وجه شنو؟ جواز الإعطاء باعتبارها صدقة مندوبة. ومن إطلاق الأمر بالبني، ومن أنها مال تعين صرفه بحكم الشارع لا بأمر المالك حتى يكون مندوبا. هذا مال تعين صرفه بحكم الشارع، الشارع حكم بوجوب دفعها فتكون صدقة واجبة على الدافع، ليست أعطى الزكاة الصدقة يكون بأمر المالك حتى نقول أنها مندوبة على المالك، وإنما تعين صرفه يعني وجب صرفه بأمر الشارع حتى يكون تكون مندوبة. هذا وجه القول شنو؟ بعدم الجواز لأنها صدقة واجبة. ثم يقول المصنف: مع أن كونها من المالك غير معلوم، فلعلها ممن تجب شنو على هذا الوجه اللي بيناه بالأخير، أنه ليس من الواضح أنها صدقة عن من؟ عن المالك، وذلك لأن المالك في حالة رد الصدقة لا تكون صدقة عنه.
لكن
لا يكفي
أنه تكون صدقة مستحبة.
شلون؟
إذا رد المالك وضمن صاحب المال فهذه الصدقة تكتب له صدقة مستحبة مو صدقة واجبة.
إذا رضي المالك؟
إذا رد المالك.
رد المالك لا تكون صدقة عن المالك.
تكون صدقة مستحبة.
لا تكون صدقة عن الدافع.
إيه؟
لكن الدافع يجب عليه أن يدفع الصدقة. بحكم الشارع يجب
قبل وجهه
قبل هذا الشارع قال انه يجب عليك التصدق، فتصدق وذهبت الصدقه وما يجوز ارجاعها بعد. ارجاعها بعد ما يجوز، ان تكون صدقه واجبه فيشكل هذا الحكم. قلنا الجواب الثاني ما مذكور هو ان ليس كل صدقه واجبه محرمه على الهاشمي، وانما خصوص الزكاه، حتى لو كانت واجبه حينئذ لا تكون محرمه. والفتوى المتاخرين على هذا انه يجوز دفع مجهول المالك الا حتى الى الهاشمي. ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق وعدمه مطلقا أو بشرط عدم ترتب يد الضمان، كما إذا أخذه من الخلاص بحسبة لا بقصد التملك وجوها. الآن نأتي إلى بحث آخر، وحاصل هذا البحث أننا لو فرضنا أن الواجب المال تصدق به عملا بالحكم الشرعي، ثم بعد ذلك ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق. طبعا من الواضح انه اذا ظهر المالك ورضي بالتصدق حينئذ لا كلام، لا محل للكلام عن الضمان وعدم الضمان، لان التصدق يكون عنه اي عن المالك، وحينئذ لا وجه للضمان. وانما الكلام فيما اذا ظهر المالك ولم يرضى بهذا الفعل من قبل الدافع بالتصدق، حينئذ يقع الكلام أن هذا الدافع المتصدق هل يضمن للمالك أو لا يضمن. المصنف يذكر وجوه ثلاثة في المقام. الوجه الأول هو الضمان مطلقا يضمن، الوجه الثاني هو عدم الضمان مطلقا، الوجه الثالث التفصيل بما إذا كانت اليد حين أخذ الحاجة، حين أخذ المال إذا كانت يد ضمان فالأقوى هو الضمان بعد ظهور المالك وعدم رضاه بالتصدق. وبينما إذا كانت اليد من البداية ليست يد ضمان وإنما هي يد أمانة فالأقوى حينئذ عدم الضمان. توضيح هذا التفصيل ومنه يتضح الإطلاقين في القولين الأول والثاني، هو أن نقول أن الآخذ المتصدق لا يخلو من إحدى صورتين: حينما يأخذ الحاجة تارة يأخذها من باب الحسبة كما تقدم، يأخذها ليحفظها للمالك، يأخذها ليوصلها إلى المالك، هذه هنا يده تكون يد شنو؟ ليست يد ضمان، ليست يد معتدية، ليست يد ضمان. وتارة نفترض أن المتصدق حينما أخذ المال كانت يده يد شنو؟ ضمان، كما إذا غصبه من مالكه، غصبه من مالكه أخذه صار عنده، ثم بعد ذلك تاب وصار فكرة أن يرجعها المال إلى صاحبها، وأصبح صاحبها مجهول المالك، مجهول ما يعرفه. إن إذا تصدق بها وظهر المالك هنا نقول بأنه يكون شنو؟ ضامنا. ليش؟ لأن يده من البداية كانت يد ضمان، التفصيل القول الثالث يفصل بين هاتين الصورتين، يقول إذا كانت اليد من البداية يد ضمان فالأقوى هو الضمان، وإن لم تكن يد ضمان فالأقوى هو عدم الضمان. سيتضح شنو وجه هذا القول الثالث. الوجوه في المقام ثلاثة. أما وجه القول بعدم الضمان مطلقا، وجه القول الثاني في عبارة المصنف في شرحنا عبارة عن يستدل المصنف عليه بدليلين. وجه القول بعدم الضمان مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ يعني سواء كانت يده يد ضمان من البداية أو لم تكن يد ضمان من البداية. موتي. الدليل الأول هو عبارة عن التمسك بإصالة البراءة. إصالة البراءة، يشك هذا المتصدق بعد أن تصدق بإذن الشارع كما هو المفروض، ماشي، وبعد ظهور المالك وعدم رضاه بهذا التصدق يشك في أنه اشتغلت ذمته ببذل ذلك الشيء الذي أتلفه على المالك الذي تصدق به، هل اشتغلت ذمته أو لا؟ الأصل شنو عند الشيخ؟ براءة الذمة، براءة البراءة من اشتغال الذمة ببذل ذلك الشيء التالف. لا أشكال أن إصالة البراءة إذا كان لها مجرى في المقام ولم يكن هناك شيء حاكم عليها ومقدم عليها تكون مقتضية علما للبراءة بلا أشكال، يعني لعدم الضمان. هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أو الدليل الثاني للوجه لهذا الوجه هو التمسك بإصالة لزوم الصدقة. إصالة لزوم الصدقة، هذا الأصل معناه هذا، معناه أن الصدقة حينما تقع على وجهين الأصل بقاءها على ذلك الوجه، الأصل هو عدم تغيرها وتبدلها من ذلك الوجه إلى وجه آخر، هذا معنى هذا الأصل. في محل كلامنا بحسب الفرض أن الصدقة حينما وقعت، وقعت عن من؟ عن المالك بحسب الفرض. هذا الدافع حينما يتصدق لا يتصدق عن نفسه كما هو واضح، وإنما يتصدق عن المالك. إذن الصدقة حينما وقعت، وقعت عن المالك. خب، إذا بعد ذلك ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق، حينئذ إذا قلنا بالضمان فالصدقة سوف تكون عن من؟ عن الدافع. ماشي. إذا رضي بالضمان تبقى الصدقة عن المالك، لكن إذا لم يرضى بالضمان، إذا رد التصدق، تكون الصدقة عن من؟ عن الدافع. هذا معناه شنو؟ معناه انقلاب التصدق عن الوجه الذي وقعت عليه، والأصل عدمه. الأصل أن الصدقة حينما تقع على وجهين لا تنقلب عن ما هي عليه، فإذا الأصل أن تبقى الصدقة عن المالك حتى لو ظهر المالك بعد ذلك ولم يرضى شنو بالتصدق، فهي تصدق عن المالك. وهذا معناه شنو؟ أن الدافع لا يكون ضامنا. هذا هو الوجه الثاني. بلي لاحظ العبارة، قال: ثم إن في الضمان لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق، هذا القول الأول هو الضمان مطلقا، وعدمه مطلقا هذا القول الثاني، أو بشرط عدم ترتب يد الضمان هذا القول الثالث المفصل. بشرط عدم ترتب يد الضمان يعني شنو؟ يعني عدم الضمان لكن لا مطلقا، بل شنو؟ بشرط عدم ترتب يد الضمان. قال معناه شنو؟ أنه إذا ترتبت يد الضمان فالقول هو شنو؟ ضمان. إذن هذا بشرط يعني مرتبط بالقول الثاني وهو عدمه، عدمه على نحو أن مرة يكون عدم الضمان مطلقان اللي هو القول الثاني، مرة عدم الضمان بهذا الشرط وهو القول الثالث. كما إذا أخذه من الغاصب حسبتان، هذا مثال للنفي مو للمنفي، يعني مثال لعدم ترتب يد الضمان، واضح؟ مثال لعدم ترتب يد الضمان. شلون لا تترتب يد الضمان؟ قال: كما إذا أخذه من الغاصب شنو؟ حسبة لا تملكا له، لا بقصد التملك، وجوها، إن في ضمان كذا وجوه ثلاثة: من إصالة براءة ذمة المتصدق، هذا وجه الأول أو الدليل الأول للوجه الثاني الذي هو عدم الضمان مطلقا، وإصالة لزوم الصدقة. شنو لزوم الصدقة؟ يفسرها يقول بمعنى عدم انقلابها عن الوجه الذي وقعت عليه، أن الصدقة حينما وقعت عن المالك لا تنقلب عما وقعت عليه. ومن الواضح بأننا إذا قلنا بالضمان سوف يتغير الوجه الذي وقعت عليه وتكون صدقة عن الدافع.
لولا هذا التفكير أنه في عبارة إصالة بدون صدقة،
لا
الصدقة العظيمة
أيضا ما هو هذا التفكير، هو هذا ولا لا مغات المصنف يفسر هذا الأصل. زين، هذا وجه القول الثاني وهو عدم الضمان مطلقا. خب وجه القول الأول شنو؟ وهو الضمان مطلقا. المصنف يستدل على الضمان مطلقا بقاعدة الإتلاف، أن من أتلف مال الغير فهو له ضامن. هذا الدليل مو المصنف يستدله، وإنما موجود هذا الدليل، لأن يقال بأن قاعدة من أتلف تشمل هذا النحو من التصرف من قبل المتصدق، فإنه أتلف في حال عدم رضا المالك أتلف مال الغير على صاحبه، فيكون له شنو؟ ضامن. عموم قاعدة على اليد، عموم قاعدة الإتلاف شاملة لمحل الكلام، وهي توجب الضمان على هذا التصدق المتصدق في حالة عدم رضا المالك كما هو المفروض. في قبال قاعدة الإتلاف يوجد احتمال اللي يدفع المصنف أو يدفع هذا المستدل بالقاعدة، وحافظ هذا الاحتمال أنه كيف يكون ضامن والحال أن الشارع قد أذن له بهذا التصرف. الإتلاف اللي هو عبارة عن التصدق في محل كلامنا ليس عملا قام به الدافع من قبل نفسه، وإنما قام به بإذن الشارع، بل بإيجاد الشارع. الشارع أوجب عليه التصدق، أوجب عليه هذا الإتلاف، إذن كيف يكون ضامنا؟ كأن هذا المستشكل يتخيل وجود تنافي بين أن يجب عليه هذا الإتلاف وبين أن يكون شنو؟ ضامنا لهذا الإتلاف. هذا المستدل بالقاعدة يقول لا، أنه لا تنافي بينهم، لا مانع من أن نلتزم بأنه من ناحية تكليفية يجب هذا الإتلاف، لكنه في نفس الوقت يثبت الحكم الوضعي وهو شنو؟ وهو الضمان. يقول المصنف كما ثبت مثله في باب اللقطة بلا إشكال، من الأمور المسلمة عندهم في باب اللقطة أن المتصدق إذا ظهر المالك بعد ذلك ولم يرضى بالصدقة يكون له شنو؟ ضامن. مع أن في باب اللقطة يجب عليه التصدق بأمر الشارع، ومع ذلك يقال له أنت يجب عليك التصدق لكن لا مطلقا على نحو خاص، يعني أنت يجب عليك التصدق مع شنو؟ مع الضمان. واضح؟ أو لا، لو تملكه المنتقب يجوز له أن يتملك، لا يجب عليه التصدق. ها؟ لو تملكه وصرفه لنفسه وأتلفه على نفسه وانتفع به بالآن، أيضا يقال له بأنه إذا ظهر المالك تكون شنو؟ ضامنا للمالك لو لم يرضى بهذا التصرف. نفس الكلام يقع في ماذا؟ في مثال آخر غير اللقطة، وهو ما استودع من الغاصب في الرواية السابقة، أن الغاصب استودعه شيء، ما أذكر أي رواية، رواية تقدمت، ها؟ حفص بن الغياث لعله، أي بدأ حفص بن الغياث استودعه الغاصب شيء، قال لا يرده إلى الغاصب. واضح؟ ما يرده الغاصب، يبقيه عنده ويبحث عن المالك، إذا ما وجده يتصدق به. ثم هي نفس الرواية تقول فإن ظهر المالك بعد ذلك فهو مخير بين الغرم وبين الآجر. فإذا الرواية في نفس الوقت اللي تأمر بالتصدق تقول له أنت تكون أيضا شنو؟ ضامنا. إذا لا منافاة بين الضمان وبين وجوب التصدق. بناء على هذا قاعدة الإتلاف تكون شاملة لمحل الكلام، وحينئذ تكون موجبة شنو؟ للضمان. وهذا الضمان لا يفرق فيه بين أن تكون مسبوقة يد الضمان موجودة من البداية أو شنو؟ أو لم تزين. ومن عموم ضمان من أتلف، هذا وجه القول الأول يصير في عبارة المصنف، يعني القول بالضمان مطلقان. ومن عموم ضمان من أتلف ولا ينافيه إذن الشارعي، إذن الشارعي يعني بهذا التصرف وتجويز للتصرف، لاحتمال أنه إذن في التصدق على هذا الوجه، يعني يأذن بالتصدق على أن يكون المتصدق شنو؟ ضامن على هذا الوجه كإذنه في التصدق باللقطة المضمونة، بلا خلاف في اللغة لا خلاف في الضمان، ماكو خلاف، وإنما خلاف في مجهول مالك في محل كلامنا.
الابن بالابن الشارع يعني يقبل بيع أصلا أنه يكون ضامن، لأنه إلا خيار أنه ما يتصدق يحتفظ به.
وين هذا في باب اللقطة؟ وين في محل كلامنا؟
لذلك مصنف بالابن الشارع، لكن إذا قلنا بالوجود يعني تعين التصدق.
يوجب عليه أولا المصنف ما يقول يتعين عليه التصدق، لأنه يخير التصدق من دفع للحاكم. إذن وحتى لو قلنا حتى يعني حتى من يقول بوجوب التصدق كما هو فتوى المتأخرين، متأخرين يقول يدفع للحاكم من باب أنه عرف بالمصادق، من باب أنه هو ولي الغائب. بعض العلماء المتأخرين يقول من هالباب، يقول أنه يجب عليه التصدق به، غاية الأمر مرة يصدق به مباشرة، مرة يدفع للحاكم باعتبار عرف بالمصادق.
الحاكم بعد ما
هاي سيجن بحثا هذا دفاع الحاكم يعني، لكن مع قولهم بوجوب التصدق انه يكون ضامن، ما ينافي وجوب التصدق الضمان. قال وبما استودع من الغار وبما استودع من الغاصب، في رواية حفص ابن غياث المتقدمة، فإنه لا إشكال صرحت نفس الرواية بالضمان ويستفاد منها عدم وجوب النافات بين وجوب التصدق في باب الغاصب ووجب عليه التصدق. لا في بعض في رواية حفص بن غياث أمره بالتصدق. أنا ما أنا مرة لا مرة ناقش بالرواية مرة ما ناقش بالرواية، إذا ناقشنا بالرواية إحنا إذا مطلب آخر تأخذ عن معنى كلام، لكن إذا ما ناقشنا بالرواية كما هو مستوى كلامه أنا قاعد يستدل بها أنا ولو تنزلان معناه ماكو منافات بين وجوب التصدق وبين الضمان، لأن الرواية تأمر بالتصدق لأنها تأذن بالتصدق، تأمر صراحة تأمر بالتصدق. شنو الاحتمال؟ لا مو احتمال، الاذن مقطوع بي شلون احتماله؟ لاحتمال ان الاذن لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الضمان، هذا احتمال يذكر في مقابل التفصيل اللي هو يذهب الى المصنف، لا يذهب الى الضمان مطلقا وانما يذهب الى القول الثالث اللي هو التفصيل. لاحتمال مو احتمال الاذن، الاذن مقطوع بي الترتيب زين. قال وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه، قد يقال بأنه قاعدة الإتلاف التي استدل بها على القول الأول لا يصح الاستدلال بها لوجود أدلة اجتهادية خاصة واردة في محل الكلام يكون مفادها عدم الضمان، مفادها عدم الضمان، فإذا ورد دليل خاص في محل كلامنا يدل على عدم الضمان حينئذ لا تصل النوبة إلى التمسك بقاعدة شنو؟ إتلاف. التمسك بقاعدة الإتلاف إنما يصح إذا ما عندنا دليل خاص يدل على عدم الضمان، وقد يدعى في المقام وجود مثل هذا الدليل، وهذا الدليل هو عبارة عن إطلاق الأمر بالتصدق بدعوى أن الروايات التي تأمر بالتصدق في محل كلامنا حيث أنها ساكتة عن الضمان يكون مقتضى إطلاقها ولو كان إطلاقها إطلاق مقامي وشنو هو عدم وجوب الضمان، بهذا التقريب بأن يقال أن السائل حينما يسأل الإمام عليه السلام عن هذه المشكلة اللي يعانيها يطلب من الإمام أن يحل المشكلة أساسا، واضح أن يحل المشكلة، ومن الواضح بأن السؤال إذا كان بهذا الصدد والجواب أيضا كان بهذا الصدد يستظهر أن الإمام يذكر له علاج المشكلة بتمامها، فحينما يذكر في جواب الإمام عليه السلام الأمر بالتصدق فقط ويسكت الإمام عليه السلام عن الضمان هذا يستفاد منه شنو؟ عدم وجوب الضمان، هذا الإطلاق يسموه بالإطلاق المقامي، يعني سكوت المتكلم عن شيء لو ذكره لكان مطلب إضافي إضافة للمطالب اللي ذكرها، مو يكون قيد في مطلب ذكره اللي هو يعبر عنه بالإطلاق اللفظي، هذا الفرق بينهما يذكر في علم الأصول بين الإطلاق المقامي والإطلاق اللفظي. الإطلاق اللفظي هو عبارة عن سكوت المتكلم عن بيان شيء لو كان ثابتا في الواقع لكان قيدا في الكلام، فكان قيدا في الصورة اللي يوحيها هذا الكلام. بينما الإطلاق المقامي لا، هو عبارة عن سكوت المتكلم عن شيء لو كان ثابتا في الواقع لكان مطلبا إضافيا في قبال المطالب التي بينت في الكلام. وخير مثال للإطلاق المقامي هو التمسك بإطلاقات الروايات البيانية الواردة في باب الوضوء في باب الصلاة مثلا. يقول أن الإمام حينما يبين الوضوء بأنه عبارة عن غسل الوجه غسل اليدين غسل الكذا، ثم يسكت عن غسل اليدين، ها غسل الوجه غسل الوجه مسح الرأس مسح القدمين، ويسكت عن غسل اليدين. يقول يستفاد منه أن غسل اليدين ليس شنو ليس واجبا. ليش؟ بأي إطلاق؟ مو بالإطلاق اللفظي، لأنه غسل اليدين لو كان ثابت لا يكون قيد في غسل الوجه أو قيد في غسل مسح الرأس أو في مسح القدمين، يكون في مطلب إضافي في قبال بقية الأمور. بخلاف رقبة مؤمنة، حينما يقول أعتق رقبة وما يقول مؤمنة، الإيمان لو كان ثابتا في الواقع يكون شنو؟ ما يكون مطلب جديد، وإنما يكون قيد في ماذا؟ في الرقبة التي يجب عتقها. على كل حال الإطلاق في محل كلامنا يكون من قبيل الإطلاق المقامي، بمعنى أن هذه الأدلة حينما يطلب من الإمام عليه السلام أن يحل المشكلة، أن يحل هذه المشكلة، مشكلة واجد مجهول المالك، والإمام يكون بصدد حل تمام المشكلة، حينما يأمره بالتصدق ويسقط عن الضمان يستفاد منه أنه لا يجب الضمان، أن مقتضى الإطلاق هو عدم وجوب الضمان. إذا تم عدم الضمان، إذا تم هذا الوجه، حينئذ هذا يكون دليلا خاصا واردا في محل كلامنا يقتضي عدم الضمان، فلا معنى حينئذ للتمسك بقاعدة الإطلاق. واضح؟ فحينئذ لا يكون الوجه هذا الوجه تاما، تمسك بقاعدة الإطلاق لا يكون تاما. المصنف يقول لا، أن هذا الوجه ليس تام، يعني هذه المناقشة ليست تامة. والسر هو أن المصنف يقول ما عندنا هالشيء إطلاق يمكن التمسك به بهذا النحو. واضح؟ لأن التمسك بالإطلاق كما ذكر أيضا في علم الأصول فرع أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها، أن يكون المتكلم في مقام البيان من الجهة التي يراد التمسك بالإطلاق فيها. وأما إذا فرضنا أن المتكلم لم يكن في مقام البيان من تلك الجهة التي نريد أن نتمسك فيها بالإطلاق فلا يجوز التمسك بالإطلاق. هذا من الأمور المسلمة عندهم في بابل الإطلاق. المتكلم إذا كان في مقام البيان من جهة يجوز التمسك، وسكت عن شيء نقول أن مقتضى سكوته وعدم بيانه هو عدم وجود هذا القيد وعدم وجود هذا المطلب. أما إذا كان هو في مقام البيان من هاي الجهة وسكت عن بيان شيء يرتبط بجهة أخرى هو ليس في مقام البيان من ناحيتها، هنا لا يجوز التمسك بإطلاق كلامه. المثال اللي يذكر في علم الأصول شنو هو؟ المثال المعروف هو وإذا حللتم ها لا فكلوا مما أمسكنا في حلية مصاده كلب الصيد المعلم، هذا المثال المعروف في الأصول. فكلوا مما أمسكنا، قد واحد يجي يقول بأنه مقتضى إطلاق كلوا مما أمسكنا هو جواز أكل الصيد الذي صاده الكلب المعلم، جواز أكله من دون تطهير، من دون تطهير ما يغسله، يأكله شيء بلا غسل، فيكون دليل على طهارة ما لامسه فم الكلب من موضع الفريسة. لو نتمسك بإطلاق يقول بلي، لأن الآية قالت كلوا، ما قالت كلوا بعد شنو تطهير موضع الملامسة، ما قالت الشخص. إذا مقتضى سكوتها عن لزوم تطهير موضع الملامسة هو جواز الأكل بلا تطهير، وهنا كلهم قالوا بأن هذا ما يجوز. ليش؟ لأن الآية وإن سكتت عن هذا القيد صحيح، لكن الآية هي مو في مقام البيان من هاي الجهة، وإنما هي في مقام بيان حلية ما يصطاده في مقابل أن يكون شنو ميتة. يقول ما يصطاد كلب الصيد المعلم ليس ميتة، المقدار يقول، أما أنه شلون أكله بعد أن أغسله قبل أن أغسله هذا شيء مسكوت عنه، المتكلم ليس في مقام البيان من ناحيته. فإذا ما نقدر نقول أنه حينما يسكت عن بيان قيد فهو لا يريده، ما نقدر ايش نقول، وانما نقدر نقول حينما يسكت عن بيان قيد هو لا يريده، متى؟ اذا كان في مقام البيان من تلك الجهة نقدر نقول انه سكت عن هذا القيد فهو شنو؟ لا يريده، وهو معنى الاطلاق. لكن حينما لا يكون في مقام البيان حينئذ لا يجوز التمسك بماذا؟ بالاطلاق. جواب المصنف عن هذه المناقشة مبني على هاي النقطة، على هذه الناحية. المصنف يقول لا يوجد عندنا في أدلة الباب التي تأمر بالتصدق ما يكون مطلقا يصح التمسك بإطلاقه من حيث عدم الضمان. ليش؟ لأن كل الأدلة يقول هي مسوقة فقط لبيان وجوب التصدق في مقابل حرمة التصدق. هذا يقول له مجهول المالك أنا عدي شسو بي، إمام يقول له أنت يجب عليك، يعني لا يحرم عليك التصدق، يريد ينفي حرمة التصدق. فهو تمام منظوره أن يقول له يجب عليك التصدق، أما أنه يتصدق مع الضمان التصدق بلا ضمان هذا مو منظور للإمام عليه السلام. فإذا كان مو منظور حينئذ التمسك بالإطلاق من ذيك الناحية يكون مشكلة. على كل حال هاي المناقشة وجواب المصنف مبتنيان في الحقيقة على مراجعة أدلة الباب. كثير من العلماء الأعلام ذكروا أيدوا المناقشة وما رضوا بجواب المصنف، فقال الأنصاف أنه بعد مراجعة روايات الباب يتبين أن الإمام في مقام بيان كل الجهات اللي ترتبط بالمسألة، مو فقط في مقام بيان وجوب التصدق، لا، وجوب التصدق وما يترتب على التصدق من ضمان وعدم، الإمام في هذا المقام. فإذا فرضنا أنه في هذا المقام وسكت عن الضمان يكون هذا دليلا على عدم وجوب الضمان. من ذيك الناحية قال وليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان حتى يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. تفسير عبارة المصنف هو هذا اللي قلنا، ليس هنا أمر مطلق بالتصدق ساكت عن ذكر الضمان، يعني كن ضيف لفت حاشية، يعني وهو في مقام بيان الضمان وعدمه حتى يصح التمسك شنو؟ حتى يصح التمسك يستظهر منه عدم الضمان مع السكوت عنه. وإلا أمر بالتصدق ساكت عن الضمان أقعدنا، أقعدنا لو ما عدنا أقعدنا تصدقت المتقدمة. أمر مطلق بالتصدق ساكت عن شنو؟ عن ذكر الضمان. هذا شو ينزي المصنف؟ المصنف ما ينزي في هذا، وإنما يريد يقول ما عدنا التشيء بحيث يكون في مقام البيان من ذيك الناحية اللي هو الذي يجوز التمسك بالإطلاق فيه. زين، هذا وجه القول الأول. في البداية المصنف يضعف القول الأول وهو الضمان مطلقا، ويستند في تضعيفه إلى وجهين. القول الأول قلنا هو الضمان مطلقا، ودليله شنو؟ قاعدة الإتلاف. مو شفاف المناقشات في هذا الوجه يظهر أنه متعددة. أول مناقشة اللي قدمت الآن واللي ردها المصنف، وحاصل هذه المناقشة وأنه لا يجوز التمسك بقاعدة الإتلاف بوجود دليل خاص دال على عدم الضمان في محل كلامنا، وهو عبارة عن إطلاقات الأدلة. هذه المناقشة ردها المصنف. المناقشات اللي يرتضيها المصنف، المناقشة الأولية هي عبارة عن أن الظاهر من قاعدة الإتلاف الأخبار الدالة على هذه القاعدة، الظاهر منها هو شمولها فقط للموارد التي يكون الإتلاف فيها علة تامة للضمان، وما نحن فيه ليس كذلك، لأن الإتلاف في محل كلامنا ليس علة تامة للضمان وإنما هو جزء العلة، فالقاعدة لا تشمل محل الكلام. توضيح هذا المطلب. مصنف يقول بأن قاعدة من أتلف مال الغير فهو له ضامن المختصة بما إذا كان الإتلاف وحده علة تامة للضمان. واضح؟ ففي كل مورد يكون الإتلاف علة تامة ولا يتوقف الضمان فيه على شيء آخر تشمله القاعدة. ومن الواضح بأنه فيما نحن فيه ليس كذلك، فيما نحن فيه ليس كذلك، لأن التصدق الذي هو الإتلاف في محل كلامنا موسي الإتلاف يكون بالتصدق، هذا الإتلاف وحده ليس علة تامة للضمان، إذ لا إشكال عندهم وعند الجميع في أنه لو ظهر المالك ورضي بالتصدق لا يكون التصدق موجبا شنو للضمان. هذا معناه شنو؟ معناه أن الإتلاف وحده ليس شنو؟ ليس علة ها للضمان، ليس علة تامة. ولو كان علة تامة يستحيل أن يتخلف المعلول عن من؟ عن علته التامة. هذا معناه شنو؟ معناه أن الضمان فيما نحن فيه له علتان، أو له علة مكونة من جزئين، أحد جزئي العلة هو عبارة عن الإتلاف اللي هو التصدق، والجزء الآخر هو عبارة عن رد المالك وعدم رضاه بالشنو؟ بالتصدق. يعني إذا أتلفه المتصدق وظهر المالك ولم يرضى بهذا الإتلاف، حينئذ يكون المتصدق شنو؟ ها؟ ضامنا. إذن الضمان في محل كلامنا لو التزمنا به لا تكون علته التامة هي الإتلاف، وإنما الإتلاف جزء العلة. والمصنف يدعي أن قاعدة الإتلاف لا تشمل إلا صورة ما إذا كان الإتلاف علة تامة للضمان، فلا يشمل ما نحن فيه. هذا الوجه الأول المصنف، مناقشة الأولية المصنف. المناقشة الثانية مناقشة لعله تقدم في الإشارة إليها، وهي أن قاعدة الإتلاف لا تشمل إلا، يعني موضوعها أصلا إتلاف المال على المالك، أما إتلاف المال للمالك قاعدة الإتلاف أصلا ما تشملها. فيفرق بين نحوين من الإتلاف، بين أن يتلف المال على المالك وبين أن يتلف المال لمن؟ لصالح المالك ولمنفعة المالك. قاعدة الإتلاف تشمل النحو الأول من الإتلاف، بل إذا أتلفت المال على المالك من أتلف مال الغير فهو له ضامن، يعني إذا أتلفه على المالك حينئذ يكون ضامنا له، أما إذا أتلفه لمصلحة المالك لا يكون ضامنا. ويمثل بعض الفقهاء لذلك بما إذا فرضنا أن شخصا أشرف على الهلاك وكان إنقاذه يتوقف على تقديم شيء من ماله إليه، على بذل شيء من ماله له، هذا إتلاف لو لا؟ إتلاف، لكنه ليس إتلافا على المالك وإنما إتلاف لمن؟ للمالك. هنا لا يكون الشخص ضامنا ولا تشمله القاعدة. فيقال في مقام بيان المناقشة تزميم المناقشة أن ما نحن فيه من هذا القبيل، لأن هذا المتصدق لم يتلف المال على المالك وإنما أتلفه للمالك. ليش أيها المصنف يقول لما تقدم سابقا من أن التصدق هو أقرب الطرق التي توصل المال المن إلى مالكه، وتقدم أيضا بأنه إحسان محض إلى المالك، وإذا كان التصدق إحسان للمالك حينئذ لا يكون إتلافا عليه، إذا كان التصدق إيصال للمال بل أقرب الطرق التي توصل المال إلى مالكه حينئذ لا يكون إتلافا عليه، فإذا لم يكن إتلافا عليه لا تشمله قاعدة الإتلاف. هذه هي المناقشة الثانية في شمول قاعدة الإتلاف لما نحن فيه. طبعا هذه المناقشات محل كلام ومحل مناقشات كثيرة من قبل المتأخرين، لكن المصنف هكذا يقول. بعدنا طبعا ما وصلنا للقول الثالث اللي يختار المصنف، بعدنا كله القول الأول والثاني. قال ولكن يضعف هذا الوجه، يا وجه يعني الوجه الضمان، ضمان مطلقا، أن ظاهر دليل الإتلاف كونه علة تامة للضمان، كونه يعني كون الإتلاف، احنا في نفختنا كونها المراد به الإتلاف، عندكم كونها المراد به الإتلاف، قاعدة الإتلاف كونها علة تامة للضمان، وليس كذلك ما نحن فيه. واضح لا هنا ما نحن فيه ليس كذلك، لأن الإتلاف فيما نحن فيه ليس علة تاما، لوضوح أنه لو ظهر المالك ولم يرضى بالتصدق ورضي بالتصدق لا يكون الشخص ضامنا. واضح، إذن هذا معنى أن الإتلاف ليس علة تامة إلمن للضمان، وإنما هو جزء العلة، والجزء الآخر شنو هو؟ عدم رضا المالك ورد المالك للتصدق. وإيجابه للضمان مراعا لعدم إجازة المالك يحتاج إلى دليل آخر. قبل أن ينتقل المصنف إلى المناقشة الثانية يقول قد واحد يقول بأنه خلنا نلتزم هيكي بأن الإسلام يوجب الضمان لكن على نحو جزء العلة بل مانع منه بشكل ما أن الإتلاف إذا كان تمام العلة يوجب الضمان، إذا كان جزء العلة أيضا شنو يوجب الضمان، خلنا نلتزم هيكي شيء. وإذا يقول نلتزم بأن الإتلاف يوجب الضمان لكن مراعى بماذا؟ ها؟ بعدم إجازة المالك أو رد المالك، المصنف يقول هذا يحتاج إلى دليل. إذا فرضنا أنه إحنا ما عدنا إلا قاعدة الإتلاف، وفرضنا أنه افتهمنا من القاعدة أنه متشمل إلا الموارد اللي يكون الضمان الإتلاف شنو علة تامة، حينئذ افتراض أن الإتلاف جزء العلة يحتاج إلى دليل وما عدنا دليل آخر. واضح شيء يقول هذه العبارة؟ يقول ودعوى وإيجابه للضمان يعني إيجاب الإتلاف للضمان مراعا بعدم إجازة المالك بأن يكون جزء العلة يحتاج إلى دليل آخر، ما عندنا دليل آخر إلا أن يقال إنه ضامن بمجرد التصدق ويرتفع بإجازته. اللهم إلا أن يقال، يقول المصنف هو أن نلتزم بأن الإتلاف يوجب الضمان بنحو العلية التامة لكن الإجازة المتأخرة توجب شنو؟ ارتفاعه. لاحظت قدك فرق بينهما؟ مرة نقول أن الضمان الإتلاف علة تامة للضمان واضح بالارتفاع، فهذا باطل بلا أشكال. ليش؟ بدليل الاتفاق على أنه لو ظهر المالك وقبل بالتصدق لا يكون هناك شنو؟ ضمان. إذن الإتلاف ليس علة تامة للضمان، هذا واحد. اثنين أن نقول أن الضمان أن الإتلاف جزء العلة والعلة الأخرى هي رد المالك جزء الآخر للعلة. يقول هذا ممكن لكنه ما قدر عليه، ما قدر على أن الإتلاف بهذا النحو يكون موجبا المال للضمان. واضح. واحد نقول لا، نقول بشكل آخر يعني نقول بأن الضمان علة الإتلاف علة تامة المال للضمان، حينئذ بعد ماكو إشكال في شمول قاعدة الإتلاف إلها، يعني قاعدة لا قلنا مختصة بماذا كان إتلاف علة تامة على علة تامة. غاية الأمر أن هاي العلة التامة يمكن أن ترتفع بيش بإجازة المالك. إذا هتشقلنا حينئذ ماكو إشكال في شمول القاعدة المال للإتلاف، لكن المصنف بعدها يخلي عبارة فتأمل أنه هذا المطلب مو ثابت. ليش؟ لأنه يوجد في مقابل احتمال أن الإتلاف ليس كذلك وإنما هو جزء العلة كما تقدم سابقا. لاحظوا العبارة، بل احتمال المقدار واضح كافي في عدم صحة هذا الاستدلال. إلا أن يقال أنه ضامن، فعلا ضامن بالإتلاف والإتلاف علة تامة للضمان بمجرد التصدق، فعلة تامة بعد شمل القاعدة، لكن ويرتفع بماذا؟ بإجازته. فتأمل إشارة إلى أن هذا الاحتمال أكو في مقابل احتمال آخر وهو أن لا يكون كذلك، وحينئذ يمنع من الاستدلال بالقاعدة. هذا مع أن هذا الجواب الثاني المناقشة الثانية في القاعدة، هذا مع أن الظاهر من دليل الإتلاف اختصاصه بالإتلاف على المالك لا الإتلاف له والإحسان إليه. والمفروض أن الصدقة إنما قلنا بها لكونها إحسانا وأقرب طرق الإيصال بعد اليأس من وصوله إلى المفروض أننا عندما نقول بوجوب الصدقة يقول لماذا؟ لما تقدم من الوجوه من أنها إحسانا إلى المالك وأقرب طرق الوصول إلى هذا المطلب. طبعا المصنف ناقشه سابقا، يعني نفس هذا المطلب السياق يثبت المصنف ناقشه سابقا، يعني قال أن الوجوه الأخرى لا يصح جعلها مؤيدة فضلا عن ماذا؟ عن الاستدلال بها وناقشها كلها. إذن حينما نلتزم بوجوب الصدق لا نلتزم بها لهذه الوجوه حتى تقول أن التصدق إحسان فهو إتلاف للمالك لا إتلاف على المالك، وإنما لو التزمنا بالتصدق للأخبار الدالة على وجوب التصدق والأخبار ما تقول إحسان. واضح؟ أكو فرق بين أن نلتزم بوجوب التصدق تمسكا بالأخبار من باب التعبد الشرعي وبين أن نلتزم بوجوب التصدق لأنه إحسان لأنه أقرب طرق الوصول إلى المالك. إذا التزمنا بالثاني فهذا ما ناقضه المصنف، وإن كان يثبت أنه إحسان وأنه إتلاف لصالح المالك، لكن ناقضه المصنف ما عاد ندل على جواز كل إحسان. واضح. وكون أقرب طرق الوصول ليس كذلك، بل دفعه إلى الحاكم الشرعي أقرب طرق الوصول للمالك، مو كذلك، لكن مع ذلك إذا ثبت. وصلى الله على محمد.